الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. قول المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أي من الأصول الثلاثة. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي بالكتاب والسنة. وقوله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أي يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد، أي أن تستسلم، أي أن يستسلم العبد لربه بإفراده بالعبادة. الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب ما نهى عنه، وذلك بفعل أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، لأن الطاعة تكون في الأمر، لأن الطاعة تكون بفعل أوامره وبترك نواهيه، فهذه هي الطاعة. الطاعة تكون في الأمر بفعله وفي النهي بتركه. والأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله، أي أن يتخلى عن المشركين ويتبرأ منهم. ومن الشرك قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. دين الإسلام ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاث هي مراتب الدين. وقوله وكل مرتبة لها أركان، أي أن الإسلام له خمسة أركان، والإيمان له ستة أركان، والإحسان له ركن واحد. والدليل أن أركان الإسلام خمسة، ومن الدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم كذلك أخرجه في صحيحه. وقوله رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادتان ركن، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتان ركن واحد، مع أنهما من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا. فالعبادات تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والإخلاص لله هو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله. وقوله فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. ذكر المصنف رحمه الله دليل شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر معناها لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان ذكرهم المؤلف رحمه الله: الإثبات والنفي. ولها ركنان ذكرهم المؤلف رحمه الله: الإثبات والنفي. ولها شروط، وشروطها ثمانية. الشرط الأول: العلم المنافي للجهل، والثاني: اليقين المنافي للشك، والثالث: الإخلاص المنافي للشرك، والرابع: الصدق المنافي للكذب، والخامس: المحبة المنافية للبغض، والسادس: الانقياد المنافي للترك، والسابع: القبول المنافي للرد، والثامن: الكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في بيتين، وهما: علم أو علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد آلها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد آلها. هناك معبودات غير الله عز وجل، ولكنها معبودات باطلة، ليس عند عابديها دليل على عبادتها. قال الله تعالى: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكلمة سلطان في القرآن معناها حجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن فهو حجة، كما ذكر هذا في صحيح البخاري رضي الله عنه. وقوله رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقوله رحمه الله وتفسيرها، أي تفسير لا إله إلا الله. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو إبراهيم عليه السلام اسمه آزر. وقوله عليه السلام إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي في لا إله إلا الله. وقوله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله وهو الإثبات. وقوله فإنه سيهدين، أي يرشدني ويوفقني إلى طريق الحق. وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل كلمة البراء من كل معبود سوى الله باقية في عقبه أي ذريته لعلهم يرجعون، أي إليها من الشرك. وقوله رحمه الله، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية، وقوله قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ألا نعبد إلا الله، وهذه هي لا إله إلا الله، فإن تولوا أي أعرضوا عما تدعوهم إليه قال: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أعلنوا لهم بأنكم مسلمين، بأنكم مسلمين بريئون مما هم عليه من العناد. والآية الدالة على معنى لا إله إلا الله قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذه واضحة لمعنى لا إله إلا الله. وقوله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفونه لأنه من أنفسكم وهو من أشرف قبائلكم من بني هاشم. وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم وإنقاذكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين، وخص المؤمنين بالذكر لأنه مأمور بجهاد الكفار، مأمور بجهاد الكفار. وقوله ومعنى شهادة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد من هذه الأمور الأربعة، وطاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها، وتصديقه فيما أخبر عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك من أمور غيبية، واجتناب ما عنه نهى وزجر كالزنا والربا وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يبتدع في الدين، لا يبتدع في الدين مما لم يشرعه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. وهذه الرواية في البخاري، وأخرجها مسلم كذلك في صحيحه، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ودليل الصلاة، قال المصنف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله الآية، أي أن الصلاة والزكاة من الدين. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية عامة وشاملة جميع أنواع العبادات. فهذه الآية عامة وشاملة لجميع أنواع العبادات، وجميع أنواع العبادة تشملها هذه الآية. فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا، وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله، ودين الله مستقيم كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية الكريمة التي ذكرها المصنف رحمه الله كما تضمنت حقيقة الصلاة والزكاة، فقد تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، وكذلك من صرف شيئا من العبادة لغير الله لا يكون موحدا. وقوله ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، هذه الآية فيها دليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام، حيث أوجبه الله تعالى في كتابه. وقوله ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية، وهذه الآية تدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام وأنه أوجبه الله تعالى على عباده لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كافرا، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، كفر لا يخرج من الملة. وهذا هو قول جمهور العلماء لقول عبد الله بن الشقيق رحمه الله، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا ذكره في الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمه الله. وقوله المرتبة الثانية الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو 74 شعبة، والبضع من 3 إلى 9 يسمى بضعا، والشعبة الجزء من الشيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى يعني إزالة ما يؤذي الناس من أحجار وسواك. والحياء قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء صفة تحدث عند الخجل وتجعل المرء يترك ما يخالف المروءة. والإسلام الذي بعث والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له 3 مراتب كما ذكر المصنف رحمه الله. فالأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وحقيقتهما. فالأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وتسمى الإحسان. وقوله وأركانه 6 أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، الثاني الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته وقوله وملائكته، والملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية، وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. خلقهم الله من نور وأعطاهم القوة على تنفيذ أوامره والانقياد التام له. قال الله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل عليه السلام، وبمن لم نعلم اسمه إجمالا، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، قد سد الأفق، وقد يتحول الملك إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمور، أي عن أمور الدين. وهذا أمر الله تعالى، وهذا يكون بأمر من الله تعالى. والرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور، وقوله وكتبه، وقول المصنف وكتبه، الكتب جمع كتاب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأنها نازلة من عند الله حقا، الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام، وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. وأما ما لا تعلم اسمه نؤمن به إجمالا، فالذي لا تعلم باسمه نؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة فنصدق به. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكم عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن وقول المصنف رحمه الله ورسوله: الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، وهو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فجعلهم الله تعالى مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره، أي غير نوح عليه السلام حين كذبوه. والثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، مثل محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس، المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله رحمه الله: واليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي سيبعث الناس وفيه الحساب والجزاء. وهذا اليوم سيبعث الله الناس ويحاسبهم ويجازيهم. وللإنسان أربعة دور: دار في بطن أمه، ودار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة، وهي يوم القيامة. وسمي بذلك الدار الآخرة لأنه لا يوم بعده، بعد هذا اليوم، اليوم الآخر والدار الآخر، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الله الموتى. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وغرلا جمع أغرل، أي غير مختونين، وهو الذي لم يختن وباقيت معه غرلته، أي غلفته، وهي الجلد التي تقطع في الختان. والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا، لا شيء معهم، لا شيء معهم، ولا يفقد منهم شيء، حتى الغرلة تكون معهم، حتى الغرلة تكون معهم. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا حسابهم. الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأنهم المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، والنار هي دار الجحيم التي أعدها الله للظالمين الكافرين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما هو جزاؤهم؟ قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقوله رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر هو تقدير الله تعالى للكائنات. حسب ما سبق فهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه وقضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور، الأول الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، سواء كان ذلك يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك باللوح المحفوظ، وهذا وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوق. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال ويفعل الله ما يشاء، وقال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما ما يتعلق بفعل المخلوقين قال الله تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى في ذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال المصنف رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. فالإيمان هو ما يتعلق بالقلب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة، والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره، كل هذا يتعلق بالقلوب، فهو أصل من الأصول التي لا بد منها. فلا بد من إسلام الجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. الإسلام هو الانقياد الظاهر لطاعة الله وترك معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها، ويطلق الإسلام على الإيمان فإذا قيل الإسلام عم الجميع، وكذلك لو قيل الإيمان عم الجميع، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، فيعم الإسلام الباطن والظاهر. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كما أخرجه مسلم في صحيحه. فالإيمان هنا جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، ويشمل الإحسان. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. قال: ركن. قال: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هكذا في هذه النسخة، وفي بعض روايات الحديث: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قول المؤلف: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. بعض أهل العلم جعل الإحسان ركنين، أحدهما أن تعبد الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمصنف رحمه الله ذكر أن للإحسان ركنا واحدا، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان إكمال العبادة ظاهرا وباطنا. فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله. وقوله رحمه الله، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، فبعدما بين المصنف رحمه الله تعالى الإسلام، بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى الإسلام والإيمان والإحسان من القرآن، ذكر الدليل من السنة وهو حديث جبريل المشهور، حديث جبريل عليه السلام المشهور هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغدا بمشيئة الله نكمل هذه الرسالة.